هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. بعد أن لبوا النداء بالآلاف دفاعا عن المسجد الإبراهيمي، إصابة العشرات جراء اعتداء قوات الاحتلال على المصلين. القوى والفصائل الفلسطينية تستعد لإحياء يوم غضب في ذكرى إحراق الأقصى وضد الحصار على السياج الفاصل. قوات الاحتلال تعتدي على المشاركين في المسيرة المناهضة للاستيطان في بيتا وإصابتهم في بيت دجن. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم حسن النمر. أصيب عشرات المصلين بالاختناق يوم الجمعة جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم في الحرم الإبراهيمي الشريف بالخليل، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المصلين، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بالاختناق، وكثفت من تواجدها العسكري عند بوابات الحرم ومحيطه. وكان المواطنون قد توافدوا منذ ساعات الصباح إلى الحرم الإبراهيمي وأدوا صلاة الجمعة في أروقته وساحاته الخارجية، تلبية لدعوة وزارة الأوقاف لتعزيز التواجد فيه وحمايته من التهويد، ورفضا لسياسة الاحتلال وإجراءاته والتي كان آخرها إنشاء مصعد كهربائي لتقسيم الحرم وتعزيز الاستيلاء عليه. وقال مدير الأوقاف في الخليل جمال أبو عرام في بيان صدر عن الوزارة إن الاحتلال أغلق عدة مداخل للحرم وأخرج المصلين من ساحاته، مؤكدا أن الفعاليات الرافضة لمخططات الاحتلال ستتواصل ولن يسمح بأن يتم المساس بالحرم. الزميل رشا مصطفى والتقرير التالي.
لم يكن الطريق لأداء صلاة الجمعة سهلا، هنا حواجز عسكرية وانتشار مكثف لجيش الاحتلال، وهناك منع وتفتيش وتضييقات، لكن هذا لم يقف عائقا أمام تدفق آلاف الفلسطينيين إلى المسجد الإبراهيمي بالخليل. وما إن انتهت الصلاة في ساحات المسجد الخارجية حتى أمطرت قوات الاحتلال المصلين بوابل من قنابل الصوت والغاز، وأغلقت مداخل عدة في الحرم لتخرج المصلين من ساحاته بالقوة، وتوقع عشرات الإصابات في صفوفهم.
أنا دخلت إلى المسجد الإبراهيمي أكثر من نصف ساعة على المحسوم حتى دخلت، يعني كانوا يشلحوا الشباب من وسطهم ويخليه يلف وكأنه داخل على المسجد ومعه أسلحة ولا الله أعلم شو الموجود، ولكن هذه هي الطريقة التي جئنا بها لكي نصلي في المسجد الإبراهيمي الشريف.
هناك إقبال وبحمد الله من المصلين وأهل مدينة الخليل للحرم الإبراهيمي بالرغم من الإجراءات التعسفية والتعديات من الاحتلال على هذه البوابات في التطليق في بطاقات وهويات المواطنين بهدف ردع المواطن من الإقبال عن الحرم.
من كل حدب وصوب زحف المواطنون باتجاه الحرم للدفاع عنه، تلبية لدعوات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية التي قررت إغلاق جميع مساجد الخليل وإقامة الصلاة في المسجد الإبراهيمي.
سكروا هذه المنطقة كلها، سكروها هذه الساحة اللي ما كانت مفتوحة، هذه ولا عمرها الناس نامت هون، عليكم السلام. هذه المنطقة هذه ما عمرهاش خليت من العرب ولا من الناس ولا من البياعين ولا من أصحاب المحلات، هي منطقة أشباح صارت هون هلي، يعني لا أحد رايح على جاي، هي كل حوالي الحرب كلها محاسيم وكلها وفيش هويتك وخش على الماكينة خش على الفحص يكون على وجعة الرأس هذه.
وقف الأهالي بصدورهم العارية لحماية المسجد الشريف من التهويد، ورفضا لإجراءات سلطات الاحتلال التي كان آخرها إنشاء مصعد كهربائي لتقسيم الحرم وتعزيز الاستيلاء عليه لصالح المستوطنين.
من ناحيته استنكر مدير الحرم الإبراهيمي حفظ أبو سنين الاعتداء الذي نفذه جيش الاحتلال على المصلين، كما دعت مديرية أوقاف الخليل المواطنين إلى تعزيز تواجدهم في الحرم الذي يسعى الاحتلال لتفريغه من المصلين لاستكمال المشاريع الاستيطانية والتهويدية بحقه. عن استهداف الاحتلال الحرم الإبراهيمي والمصلين يقول مدير الحرم الإبراهيمي فضيلة الشيخ حفظي أبو سنينة:
ليس هناك أمر مستغرب أو مستحجن ما يفعله الاحتلال ضد المقدسات الإسلامية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، فهو في كل يوم يطالعنا باعتداء جديد وممنهج ومتكرر ومتنوع على الحرم الإبراهيمي. آخر كان هذه الاعتداءات هو إحضار آليات عسكرية لتجريف ساحات الحرم الإبراهيمي الشريف وعمل مسار سياحي وإنشاء مصعد كهربائي كما يبرر ويزعم الاحتلال. الأوقاف الإسلامية هي صاحبة الشأن والمسؤول عن الحرم الإبراهيمي، قامت يعني يوم أمس بإغلاق طبعا كافة المساجد للإعلان عن إغلاق المساجد القريبة من الحرم الإبراهيمي والتي تقوم فيها صلاة الجمعة وشد الرحيل للحرم الإبراهيمي والتواجد في أروقة الحرم وفي باحات الحرم الإبراهيمي. بالفعل أما المصلون اليوم باحات الحرم والحرم الإبراهيمي لما يزيد عن 5000 مصلي معلنين حقهم وتمسكهم وثباتهم في الحرم الإبراهيمي. نفس الوقت قامت قوات الاحتلال بتكثيف جنودها على أبواب المسجد حيث قاموا باستفزاز المواطنين وإلقاء قنابل الصوت وقنابل الغاز، من ثم تم تفريق المواطنين، أصيب البعض منهم بحالات اختناق والبعض الآخر طبعا يعني أصيب بصدمات من قنابل الصوت، لكن إن دل هذا يدل على مسلسل الإجرام ومسلسل الانتهاك والاعتداء على المواطن الفلسطيني وعلى مقدساته وخاصة الحرم الإبراهيمي والمسجد الأقصى.
ومن الحرم الإبراهيمي إلى القدس الشريف، حيث أدى آلاف المواطنين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك وسط إجراءات مشددة من قبل قوات الاحتلال على أبواب المسجد. وقالت وزارة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 40,000 مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد ومصلياته، وكانت قوات الاحتلال نشرت حواجزها على مداخل الأقصى والبلدة القديمة خلال تواجد المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية. نبقى في القدس، حيث أعلنت حكومة الاحتلال عن مناقصة لبناء جسر باب المغاربة الواصل بين حائط البراق والمسجد الأقصى المبارك على أن يستخدم لاقتحام شرطة الاحتلال والمستوطنين لباحات الأقصى وقبة الصخرة المشرفة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل جمال محسن.
الاحتلال يسعى لتغيير واقع مدينة القدس والمسجد الأقصى عبر حفر الأنفاق وبناء الجسور التهويدية بهدف تسهيل الاقتحام. وسائل إعلام عبرية ذكرت أن الاحتلال طلب سريا من مقاولين صهاينة الدخول في مناقصة لبناء جسر باب المغاربة الموصول بين باحة حائط البراق إلى المسجد الأقصى على أن يستخدم للاقتحامات والاستفزازات. البند السري جاء فيه أن على كل مقاول أن يتعهد بالحفاظ على سرية كاملة ومطلقة للمعلومات السرية وكل ما يتعلق أو ينبع منها، وعدم النشر أمام أي شخصية أو هيئة، وكل ذلك لفترة غير محدودة حسب ما كشفت صحيفة يدعوت أحرنوت. وأصدر المناقصة صندوق تراث الحائط اليهودي الذي يسيطر على حائط البراق من قبل مكتب رئيس حكومة الاحتلال، ونص الملحق في المناقصة على الالتزام بالحفاظ على سرية المناقصة كلها. وكشف الشهر الماضي على أن الجسر الموجود حاليا خطير وآيل للسقوط، وبعد ذلك اقتحم آلاف المستوطنين المسجد الأقصى من خلال الجسر، ويقع الجسر فوق موقع في باحة البراق مخصص للصلوات التلمودية. وبحسب الصحيفة يتوقع أن يصل 1,000,000 مستوطن إلى باحة البراق خلال ما يسمى عيد شهر الغفران اليهودي الذي بدأ في 9 الجاري.
من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. كشفت مصادر القوى والفصائل الفلسطينية عن البدء بالتحضير رسميا لتنظيم يوم غضب شعبي كبير على طول السياج الفاصل شرقي قطاع غزة. وقالت المصادر أن الفصائل تتجه نحو التصعيد مع الاحتلال، والعمل جار لتنظيم يوم غضب قريبا على امتداد ميادين مخيمات العودة شرق غزة في ظل استمرار الاحتلال حصار القطاع. وتوقعت المصادر أن ينظم يوم غضب في 21 أغسطس الجاري تزامنا مع ذكرى إحراق المسجد الأقصى. عن اتجاه الفصائل للإعلان عن يوم غضب رفضا لحصار الاحتلال للقطاع، يقول عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمود خلف:
الاحتلال الإسرائيلي يمعن في حصاره لقطاع غزة، وكل وسائل التضييق والخنق يمارس ضد شعبنا في قطاع غزة على مدار 15 عام من الحصار والإغلاق وما بعد الحرب العدوانية الأخيرة التي جرت في مايو الماضي. لا زالت المعابر مغلقة إلا بشكل محدود. الاحتلال يغلق المعابر ويرفض إدخال مختلف المواد والاحتياجات وخاصة مواد الإعمار، يدير الظهر لكل الالتزامات التي جرت إبان العدوان برعاية الإخوة المصريين والأمم المتحدة. فالقوى والفصائل وكل قطاعات شعبنا الفلسطيني لم تجد أمامها إلا أن تعلن رسالة غضب لكل العالم، أن تعلم بأن هذا الحال لا يمكن أن يتم السكوت عليه، وأن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يرفع يده الثقيلة عن قطاع غزة، وهذه الإجراءات القمعية والإجراءات التعسفية ضد 2,000,000 فلسطيني. لهذا القوى والفصائل يعني حذرت أكثر من مرة بشكل علني أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس هذه الممارسات، ويمكن أن تؤدي هذه الضغوط إلى مآلات من التصعيد التي يتحمل مسؤولية الاحتلال.
أصيب عشرات المواطنين بالاختناق جراء قمع قوات الاحتلال للمسيرة المناهضة للاستيطان في بلدة بيتا جنوب نابلس، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز بكثافة تجاه المشاركين بالمسيرة التي اتجهت إلى جبل صبيح رفضا لإقامة البؤرة الاستيطانية جفعات أفيتال، وكان أهالي بيتا أدوا صلاة الجمعة في المنطقة قبل أن يشاركوا في الفعالية. هذا وأحيا المواطنون مساء الخميس في جبل صبيح ذكرى مرور 100 يوم على انطلاق فعاليات الإرباك الليلي. إلى الخليل، أصيب عشرات المواطنين بردود واختناق واعتقل 5 آخرون خلال قمع قوات الاحتلال المشاركين بالوقفة الأسبوعية لمناهضة الاستيطان في مسافر يطا جنوب الخليل. وأفاد منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الاستيطان والجدار جنوب الخليل راتب الجبور بأن قوات الاحتلال منعت المواطنين من إقامة الصلاة على أراضي أم الشقحان بالمسافر المهددة بالاستيلاء عليها، وأطلقت قنابل الغاز والصوت تجاههم واعتتت بالضرب بأعقاب البنادق على المسن علي الجبارين، نقل إثرها إلى أحد مستشفيات الخليل. وأكد أن قوات الاحتلال اعتقلت 5 مواطنين عرف منهم المسن سليمان الهذالين و4 شبان من عائلة الجبارين، وأعلنت المنطقة عسكرية مغلقة. أصيب 5 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة منددة بإقامة بؤرة استيطانية على أراضي قرية بيت دجن شرق نابلس. وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوت المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة 5 منهم بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، عولجوا ميدانيا. وتشهد بيت دجن يوم الجمعة من كل أسبوع ومنذ أشهر عدة مواجهات مع الاحتلال في الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها لصالح التوسع الاستيطاني. عن مواجهات بلدة بيت دجن يقول عضو المكتب التنفيذي للحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في نابلس خالد منصور:
بيت دجن قلعة أبي عصي على الانفسار، أكثر من 10 شهور وفي كل يوم جمعة تخرج الجماهير لتدافع عن أرضها لتطالب رحيل المستوطن عن هذه الأرض. 10 شهور ولم يتعب الناس، وما زلنا في كل يوم جمعة نكد بمواجهة الجيش، يطلقون علينا الرصاص المطاطي والرصاص القي وسقط شهداء وجرحى طوال هذه الفترة، لكننا ما زلنا مصممون على إزالة هذه البؤرة. اليوم وصلنا إلى هناك حيث وضع الجيش حاجزا وطلب منا عدم اختراق هذا الحاجز. اخترقنا الحاجز وتقدمنا نحو الأمام فأمطرونا بالرصاص، فأصيب عدد من الإخوة من المشاركين واختنقت أعداد كبيرة بالغاز السام الذي يطلقه الجنود. لكننا أوصلنا الرسالة وقلنا لجنود الاحتلال، قلناها لهم: لا تظنوا أن بطشكم وقتلكم وجرائمكم ستثنينا عن مواصلة المسير، هذه مقاومتنا الشعبية، طريقنا للخلاص من الاحتلال هو في المقاومة الشعبية.
أدى العشرات من فلسطينيي الداخل المحتل صلاة الجمعة أمام معتقل ريموم في صحراء النقب تضامنا مع الأسير الشيخ رائد صلاح. وقام الفلسطينيون الصلاة أمام المعتقل استجابة لدعوة لجنة الحريات ولإسناد الشيخ الأسير وتنديدا بتمديد عزله الانفرادي لمدة 6 أشهر إضافية والإجراءات التعسفية بحقه. عن حملة الإسناد للشيخ رائد صلاح في الداخل المحتل يقول عضو لجنة الدفاع عن الحريات في أراضي 48 قدري أبو واصل:
ما جرى اليوم هذا الصوت هو كان صوت قوي، وكان هناك المئات في هذه الصلاة التضامنية مع شيخ الأقصى الشيخ رائد صلاح. كان هناك عدة كلمات في هذا الموضوع، ولم تكن هذه الخطوة الأولى في سلسلة برنامج التي تقوم به لجنة الحريات المنطقة على لجنة المتابعة العليا بصدد الأقصى. سيكون هناك برنامج آخر يوم الخميس القادم أيضا أمام تجريمون، كذلك ستكون هناك وقفات في عدة بلدات بخصوص قضية الشيخ رائد. عمليا قضية العزل هي عملية انتقامية جاءت ليس فقط من سلطة السجن نفسها، قضية انتقامية ضد الشيخ رائد، وما يؤثر به الشيخ رائد وما ينطوي على قضية الشيخ رائد في قضية الإجماع الوطني الديني على صعيد الداخل الفلسطيني برمته، لأن الشيخ رائد صلاح يمثل قضية أساسية هي قضية الوقوف على الثوابت، يعني هنا بالثوابت إذا كانت في البعد الوطني أو في البعد الديني.
مع مداخلة عضو لجنة الحريات في الداخل المحتل القطري أبو واصل، نأتي إلى ختام نشرة الأخبار. مستمعين الكرام، والآن ندعوكم لمتابعة ما تبقى من فقرات في فترة بثنا هذه، والبداية ستكون مع تمثيلية عز الدين، تليها جولة الأسبوع.
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر وواحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميعا. هيك الوطن كانوا يسألوهم مقاعدين حوالين النار وبريق الشاي والإيدين على البواريد، وكان يحكي يتذكر ويحكي وبالأخير يقول هيك الوطن. كان يتذكر بحر غزة ورمل غزة ورمل سينا أيام الفدائيين سنة 55 قبل اجتياح الإنجليز والفرنسيين والصهاينة لسينا وغزة. كان يتذكر مرته وولاده وأحفاده وأصحابه، أصحابه اللي استشهد بعض منهم على رمل سينا، سال دمهم وشربوا رمل الصحراء وظلت أجسادهم عارية هناك وحيدة على الرمل مصلوبة تحت السماء. وكان يحكي كنت أحط في إيد أي شهيد شوية تراب أو رمل وأدير له وجهه باتجاه فلسطين، مشان لما يجوا ملايكة الموت يعرفوا إنه فلسطيني مات كرمال عيون التراب وهو داير وجهه لوطنه. عمره ما سكر عيون شهيد، لازم يظلهن مفتوحات مشان يشوف كل إشي. الفلسطيني مش لازم يغمض عيونه حتى وهو ميت، كان يمشي على رؤوس أصابعه ويقول للي حواليه ما تضغطوش على الأرض، امشوا خفاف مشان ما توجعوش التراب لأنه من أجساد اللي سبقونا، ما تعصروش التراب مشان ما ينفر دمهم، امشوا شوي شوي وخفاف، وإذا قدرتوا ارفعوا حالكم وطيروا في الهوى طيران. ومن بين التراب والرمل كان يلملم فتفيت الخبز ويوكلهن مع التراب والرمل، ولما يسألوه كان يقول هيك بفوتوا بأجسامنا ودمنا وما بننساهم مش أبدا. والتراب بتاكل، بتاكل يا شباب، مش لأنه تراب، لا، لأنه حناجرهم ودمهم ولحمهم، ألوف عشرات الألوف من آلاف السنين راحوا، تفتتت أجسادهم وذابوا في التراب والرمل وعلى روس الجبال وفي عروق الشجر وقلوب الطير. عشان هيك هديل الحمام حزين، لأنه صدى صرخاتهم الأخيرة ووصيتهم إلنا. الغزاوي سألوه مرة عن اسمه، قال الغزاوي، ومرة قال الصحراوي، ومرة قال الجليلي، وأكثر من مرة قال ابن الشجرة. ابن الشجرة اسم محمد الشجرة، وبنادوني أبو جبل. بعدين إيش أهمية الاسم؟ المهم أفعالنا وأعمالنا. قبل الكارثة كان إلنا بيوت وأرض بنفلحها وبنوكل من خيرها، بنشرب ميتها وبنتنفس هواها، في الشوب مننام تحت فية شجرها، وفي البرد مندفى بحرارة شمسها. تربيت وتعلمت بمدارسها وتخرجت على إيدين أحسن الأساتذة، وبلشنا نرسم مستقبلنا وأيامنا الحلوة لقدام. بلا طول سيرة حلت الكارثة وطلعونا من بلادنا. بالأول اشتغلت حلاك، بعدين اشتغلت أستاذ في المدارس. بعد مدة أكرمني ربنا سبحانه وتعالى وصرت فدائي، وتجندت بجيش التحرير لما نبلشوا يشكلوه. مشيت في أول الطابور والعلم في حزامي كأنه طالع من عظامي ولحمي، والزغريت والقمح والملح، وقدامنا البحر والصحراء وبلادنا، كل بلادنا والحدود الوهمية. مش هذا المهم، كان يقطع خرافه ويتطلع بعيون الشباب حواليه، عيون النشامة المعلقة بكل نقم من وجهه وتقطيعه وملامحه. تاريخ طويل مرسوم بلون الشرف والكرامة والعزة، عزة النفس والروح والإرادة. مش هذا المهم، المهم إنه كثرنا وعددنا زاد، ما عدناش ننعد بالعشرات ولا بالميات، صرنا أكثر وقلوبنا وإرادتنا أكبر. وهضحنا من قاتل، كلنا من قاتل، بيموت منا ناس وبيظل ناس وبيكثروا، وبيطلع جيل جديد ايده على الزناد وعيونه على فلسطين. نسيت اقولكم اشتغلت بحار. الله رزقني ودبرت حالي بفلوك صغيري، كنت اصيد السمك وشبع بطون الأولاد والبنات وأمهم، وعمري ما نسيت الجيران اللي كان لهم نصيب من هالرزقة. الله كريم والبحر كريم، واللي بيشتغلوا في البحر دائما كرمة. الله أعطى والله أخذ. كان يتنقل من مطرح لمطرح، وكل ليلة يقعد مع مجموعة من الشباب ويحكي، يسألوه ويتذكر ويحكي. وفي آخر قعدة كان يحدق في الشباب ويقولهم: بتعرفوا ليش عملنا كل اللي سمعتوه وكل اللي رح تسمعوه في قعداتنا الجاي؟ الحقيقة يا شباب، لسبب بسيط جدا، لأنه الوطن هيك. الله يسعد أوقاتكم جميع، أخوكم أيوب.
أيوب الفلسطيني، إعداد وتقديم الفنان زينات قدسية، تنفيذ وإخراج جواد شري.
جولة الأسبوع.
أهلاً ومرحباً بحضراتكم أيها الكرام في جولة هذا الأسبوع التي نتناول من خلالها المواضيع التالية: رئيسي لا حدود لدعم فلسطين.
اللقاء الذي جمع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مع كبار قادة الفصائل الفلسطينية يدل على مدى اهتمام الجمهورية الإسلامية للقضية الفلسطينية.
القدس، أمريكا على خط التهويد.
السياسة الأمريكية ثابتة عدوانية، يؤيدون الموقف الإسرائيلي الاحتلالي باتجاه المسجد الأقصى دون اعتبار للمسلمين.
السلطة مجدداً، الوجهة واشنطن.
هذا هو مقدمة لإيجاد كيان فلسطيني يتماشى كلياً مع المشروع الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة، وهذا يخالف كل المعايير وكل القيم.
مستمعينا الكرام، نبدأ جولتنا من العاصمة الإيرانية طهران، حيث التقى رئيس الجمهورية الإسلامية السيد إبراهيم رئيسي ممثلي محور المقاومة، مؤكدا دعم جهودهم الرامية لدحر الاحتلال والعدوان. وفد حماس برئاسة إسماعيل هنية استعرض مع الرئيس الإيراني آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وخاصة نتائج معركة سيف القدس، مثمنا دور الجمهورية الإسلامية في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته. بدوره أعرب وفد حركة الجهاد الإسلامي برئاسة الأمين العام زياد النخالة عن ثقة الحركة بنهج إيران في الدفاع عن فلسطين. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والذي رأس وفدها نائب رئيس المكتب السياسي للجبهة أبو أحمد فؤاد، نقل تهاني الأمين العام للجبهة الأسير أحمد سعدات للرئيس الإيراني، معربا بدوره عن ثقة الجبهة بدور إيران حيال القضية الفلسطينية. الرئيس الإيراني وخلال استقباله نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، رأى أن حزب الله بمقاومته أصبح نموذجا ناجحا وشاملا لمقاومة الاستكبار. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محسن شاهين.
بعد تنصيبه رئيسا للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي إطار لقاءات التهنئة، استقبل السيد إبراهيم رئيسي ممثلين عن فصائل المقاومة، مرحبا ومؤكدا دعم إيران الدائم للقضية الفلسطينية ووقوفها خلف أي مظلوم في العالم. رئيس التقى نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، حيث شدد الرئيس على أن حزب الله أصبح نموذجا ناجحا في المقاومة بوجه الغطرسة، واستطاع أن يعكس ردعا مؤثرا أمام العدو الصهيوني والتكفيري، واصفا الحزب بالأمل المبعوث في قلوب الشعوب للصمود. بدوري الشيخ قاسم، هنأ رئيسي بتبوء المنصب الجديد، ونقل له تحيات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، مؤكدا أن أوضاع المقاومة اللبنانية مقبولة برغم الظروف الاجتماعية الصعبة بفضل اللحمة الشعبية والتضامن الشعبي. على المستوى الفلسطيني، استقبل الرئيس الإيراني الجديد وفد حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، ووفد حركة الجهاد الإسلامي برئاسة الأمين العام للحركة زياد النخالة، حيث قدما له التهنئة بتوليه الرئاسة، مستعرضين أوضاع الشعب الفلسطيني وآخر التطورات، خصوصا نتائج معركة سيف القدس وآثارها الإيجابية على القضية الفلسطينية ومستقبلها. وثمن الوفدان مواقف الجمهورية الإسلامية في دعمها للشعب الفلسطيني ومقاومته، وأكدا إصرار الفلسطينيين على مواصلة طريقهم في مقاومة الاحتلال بكل السبل لنيل حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم على كامل التراب الوطني الفلسطيني وحق العودة. من جهته، أكد الرئيس الجديد استمرار الموقف الإيراني الداعم للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة. عراقيا، وخلال استقباله رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض، رحب السيد إبراهيم رئيسي بدور الحشد في الانسجام والوحدة العراقية والدفاع عن الشعب بوجه التنظيمات الإرهابية، مؤكدا أنه بفضل دماء الشهداء تتعزز المناسبات الثنائية. من جهته، أشار الفياض أن لدى العراقيين احترام مميز للشهيد الحاج قاسم سليماني الذي أصبح يمثل رمزا للعلاقة القلبية بين الشعبين الإيراني والعراقي.
وعن اللقاءات التي جمعت الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي بقادة محور المقاومة يقول الكاتب والمحلل السياسي حسن هاني زادة:
اللقاء الذي جمع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مع كبار قادة الفصائل الفلسطينية يدل على مدى اهتمام الجمهورية الإسلامية للقضية الفلسطينية رغم وجود اتهامات وتهديدات من قبل الكيان الصهيوني ولقاء الكيان الصهيوني ضد إيران. وهذا يدل على شيء، يدل على أن الرئيس إبراهيم رئيسي هو أكثر اهتماما للقضية الفلسطينية، كما صرح خلال خطاب قسم اليمين، صرح بأن إيران تبغى إلى جانب الشعب الفلسطيني مهما كلفها الثمن. وهذا يدل على أن الآن إيران أصبحت أكثر اهتماما وأكثر ولاء إلى الفصائل الفلسطينية والقضية الفلسطينية، وسيكون هنالك محور المقاومة أكثر قوة وصرامة في مواجهة تهديدات الكيان الصهيوني.
ومن إيران ننتقل إلى ملف القدس والمقدسات، حيث تتواصل عمليات اقتحام وتدنيس باحات المسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين والحاخامات وبشكل يومي بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، ويؤدون طقوسا تلمودية في خطوة استفزازية لمشاعر المسلمين في مسعى لفرض التقسيم المكاني والزماني للأقصى المبارك. وفي سياق متصل، اقتحم 13 عنصرا من المخابرات الأمريكية ساحات المسجد الأقصى المبارك بحماية عناصر من مخابرات الاحتلال. خطيب المسجد الأقصى فضيلة الشيخ عكرمة صبري علق على عملية الاقتحام هذه بالقول: إن هذا الاقتحام يدل على أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الاحتلال في استمرار التجاوزات بحق المسجد الأقصى واستباحة حرماته، خاصة بعدما أطلق الأمريكيون على المسجد اسم الهيكل. وحمل الشيخ صبري الولايات المتحدة المسؤولية عن أي توتر يطرأ على الأوضاع الراهنة في المسجد أو خلال الفترة المقبلة.
هذا الاقتحام من قبل رجالات مخابرات أمريكية يؤكد على أن تغيير رؤساء الأمريكي بالتناوب بين حزب ديمقراطي وحزب جمهوري، هذه تغييرات بالنسبة لنا تغييرات شكلية، فإن السياسة الأمريكية ثابتة عدوانية بتأييد الاحتلال في كل إجراءاته، ونحن لا نثق بهذه الإجراءات وهذه التجولات وهذه الاتصالات التي نعتبرها متحايزة لإسرائيل سلفا. وبالتالي فإن ما قام به الوفد الأمريكي هو تأييد للعدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك. هذا الاقتحام يؤكد على أن أمريكا لا تعترف بسيادة المسلمين للأقصى. لو أنها تعترف حقيقة لاتصلت بدائرة الأوقاف الإسلامية، لاتصلت بالمسؤولين المسلمين الذين هم مسؤولون عن الأقصى والذين لهم السيادة على الأقصى، فإنهم اقتحموا دون علم وموافقة من الوقف الإسلامي. هذا يعني أنهم يؤيدون الموقف الإسرائيلي الاحتلالي باتجاه المسجد الأقصى، وخاصة أن المسؤولين الأمريكان يطلقون على الأقصى جبل الهيكل. هذا يعني أنهم يؤيدون الموقف الإسرائيلي دون تحفظ، دون اعتبار للمسلمين.
نبقى في القدس الشريف، حيث يحارب المقدسيون عمليات تسريب العقارات في المدينة بطرق شتى، منها آخر دعواتهم لوقف عقاراتهم ضمن الوقف الإسلامي العام أو وقفاً ذرياً، وذلك لتحصين المدينة من تسريب ملكيتها وحصر الأمر بالأوقاف الإسلامية. تفاصيل أكثر في تقرير الزميلة رشا مصطفى.
أوقف التسريب بوقف العقارات ليست عبارة عادية في زمن مقدسي، ليس عاديا، فمؤخرا سربت عقارات في القدس لجمعيات استيطانية، بعضها بعلم أصحابها وبعضها بخديعة ومكر وأصابع عربية. للبيت رب يحميه وولاة على القدس يحمونها، بمواجهة هنا وصوت هناك ومبادرات كالتي أطلقتها عائلة القراعين في سلوان لحث الأهالي على وقف العقارات والمنازل في مدينة القدس المحتلة والمحيطة بالأقصى المبارك وقفا ذريا، وجعلها تحت ملكية الأوقاف الإسلامية العامة لحمايتها من عمليات التسريب والحفاظ عليها. دعوة لاقت دعما ومباركة من أهالي القدس، ودعوة من علماء القدس للأهالي لوقف عقاراتهم، إما وقفا إسلاميا أو ذريا، ليبقى العقار الموقوف ملكا للأوقاف الإسلامية العامة وتنتفع فيه أفراد العائلة، فلا يمكن لأحد أن يتملكه إلا الذين يستطيعون السكن فيه ضمن شروط الأوقاف.
ومن القدس الشريف إلى خليل الرحمن، حيث دعت القوى الوطنية والإسلامية إلى النفير العام بشأن المخطط التهويدي في الحرم الإبراهيمي، وشرعت قوات الاحتلال ببناء مصعد كهربائي في الحرم في محاولة لتكريس سياسة التهويد التي تتبعها حكومة الاحتلال. بدوره ناشد مدير أوقاف الخليل المواطنين أداء الصلوات في الحرم الإبراهيمي للتعبير عن رفضهم لهذا الإجرام بحقه. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل رمزي دلول.
فهذا المكان هو مكان إسلامي ديني خالص، لا يقبل القسمة على اثنين، وما يحصل اليوم هو اعتداء بكل ما تعني الكلمة بحق الحرم الإبراهيمي.
هذا الصوت يلخص ما جاء من أجله هؤلاء، رفض تام للحفريات التهويدية التي شرعت بها سلطات الاحتلال في ساحات الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل، وسط دعوات للنفير العام أطلقتها القوى الوطنية والإسلامية لإفشال المخطط.
أفوجئنا اليوم بإحضار آليات عسكرية تقوم بتجريف ما في طبعا ساحة الحرم إبراهيم الشريف، وهذا طبعا إن دل يدل على نية الاحتلال بإقامة مسار سياحي وإنشاء مصعد كهربائي، ونحن نعتبر ذلك هو يعني تفجير للواقع بالحرم إبراهيم الشريف واستهداف للحرم إبراهيم الشريف وتعدي خطير على واقع الحرم إبراهيم واستفزازا لمشاعر المسلمين.
يؤكد المشاركون هنا أن المساعي الإسرائيلية القائمة خطيرة للغاية، إذ ستؤدي في نهاية المطاف إلى فرض سيطرة الاحتلال الكاملة على الحرم الإبراهيمي.
اليوم يجب على كل الخليل أن تنتفض نصرة للحرم الإبراهيمي الشريف. هذا المخطط سيقوم بتغيير معالم الحرم الإبراهيمي الشريف ومصادرة كل ساحات الحرم الإبراهيمي الشريف. بعام 94 الاحتلال صادر جزء من الحرم، واليوم يستكمل على الجزء الأكبر من الحرم الإبراهيمي الشريف. فالمطلوب اليوم دعوة من الجميع للتواجد والتوافد إلى الحرم اليوم.
يزعم الاحتلال أن الهدف من المشروع إقامة مصعد كهربائي لتسهيل وصول المستوطنين إلى الحرم، حتى الدعوة تشير إلى نية لتصعيد الاقتحامات وتغيير معالم المكان.
هذا المشروع السابق خطيرة وخطيرة جدا لما فيها من تغيير على معالم الحرم الإبراهيمي الشريف التراثية المكانية التاريخية الإسلامية. أيضا هذا يسهل خدمة المستوطنين في تصعيد من اقتحاماتهم للحرم الإبراهيمي الشريف. سيذهب في ظل هذا المشروع ما يقارب 3000 متر لتضاف على الأقسام المغتصبة من الحرم الإبراهيمي الشريف.
منذ سنوات وسلطات الاحتلال تتحين الفرصة لتنفيذ مشروعها الاستيطاني، ويبدو اليوم أنها تحاول فرضه مستندة على حكومة شبه يمينية، فيما على الجانب الآخر تؤكد الفعاليات الفلسطينية أنها ستفشل المخطط كما فعلت في المرات السابقة.
وعن استهداف الاحتلال للحرم الإبراهيمي بمشاريع تهويدية يقول إمام الحرم فضيلة الشيخ عادل إدريس:
قبل المجزرة بعد الاحتلال 67 يعني تتصاعد اعتداءات المحتلين من المستوطنين والجنود على هذا المسجد الإسلامي الخالص، ويدعون أنهم لهم في حق أنهم من سلالة ومن أحفاد إبراهيم الخليل، وسيدنا إبراهيم الخليل كما قال الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. قبل المجزرة يعتدوا على المسلمين وهم يصلون، يقطفون عليهم الأحذية ويشوشون وينفخون في البوق والموسيقى وغير ذلك من وسائل التشويش. وبعد المجزرة حصل أن قسم المسجد، تكونت لجنة تسمى لجنة الشمقار، وأغلق المسجد حوالي 9 أشهر، وأخذوا حوالي 2000 محل تجاري إغلاق جزئي وإغلاق كامل، وأغلقوا المسجد الإبراهيمي مدة طويلة، وضعوا البوابات الإلكترونية على هذا المسجد، ومنع الأذان من 50 إلى 55 فرد في الشهر، حوالي ثلث الأذان يمنع، ويغلق المسجد أمام المصلين المسلمين في أعياد اليهود حوالي 18 يوما، ويفتح أمام المسلمين كل الحرم بجميع أقسامه في أعياد المسلمين 12 يوم، وكذلك يمنع الأذان المغرب طول هذه المدة، ويفتش الإنسان الذي يريد الدخول إلى هذا المسجد حتى يعني شيئا فشيئا يحوله إلى كنيسة.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل معكم جولة الأسبوع وننتقل إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث كشف موقع عربي 21 في تقرير خاص عن وثيقة تفاهمات سرية تم توقيعها بين السلطة والولايات المتحدة والكيان الصهيوني، تضمنت جوانب خطرة تخص الشعب الفلسطيني، وارتبط بعضها بملفات فلسطينية داخلية بما في ذلك إجراء رقابة أمريكية على وسائل الإعلام ومناهج التعليم وعلى المقاومين والمعتقلين في سجون السلطة. الاتفاق الثلاثي الذي تم توقيعه وفق الصحيفة عقب زيارة هادي عمرو نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية في المنطقة شمل كذلك إعداد صيغة حول قانون الأسرى الفلسطينيين على أيدي لجنة أمريكية صهيونية وفق مصادر الصحيفة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
كان إعلان السلطة استئناف العمل بموجب التنسيق الأمني مع الاحتلال عقب فوز بايدن إشارة منها لرغبتها في عودة العلاقات مع الإدارة الأمريكية كما تحدث كثيرون، إذ رأت في قدوم بايدن فترة سياسية أكثر تعافيا من سابقتها. فهل كان بايدن بنظر السلطة مصلح أخطاء ترامب أم مصلح أحوالها السياسية والمادية خاصة؟ مسألة تطرق إليها تقرير خاص نشره موقع صحيفة عربي 21، وتحدث فيه عن تفاصيل وثيقة تفاهمات سرية لاتفاق ثلاثي بين السلطة والولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي تم توقيعها عقب الزيارة الأخيرة التي أجراها هادي عمرو نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الفلسطينية والإسرائيلية في المنطقة. 14 من تموز يوليو الماضي إذن حمل جوانب خطيرة حول قضايا تخص الشعب الفلسطيني وفق مصادر الصحيفة، إذ كشفت عن رقابة أمريكية مشددة على وسائل الإعلام الفلسطينية ومناهج التعليم، وعن إعادة تفعيل لجنة التحريض الثلاثية المكونة من أشخاص في السلطة وفي الكيان برئاسة الولايات المتحدة، ومهمتها مراقبة الطرفين إذا ما كان هناك ممارسة إعلامية للتحريض ضد الآخر. إذن المال والإعلام والتعليم ملفات حان دورها بعد التنسيق الأمني بنظر واشنطن التي مدت يدها إلى قضايا فلسطينية بحتة، فدور التعليم والإعلام في تحجيم المقاومة الشعبية وتزوير الحقائق التاريخية له الأثر الكبير، أما المال فارتبط بملف المقاصة الذي يتحكم فيه الكيان وهو بدوره له علاقة وثيقة بأموال الأسرى، إذ جرى الاتفاق ثلاثياً على إعداد صيغة حول قانون الأسرى على أيدي لجنة أمريكية إسرائيلية تقوم السلطة بتنفيذه. وعلى رأس المسألة المالية جاء إجراء تدقيق للوثائق والحسابات في وزارة المالية الفلسطينية برام الله من قبل شركات تدقيق حسابي أمريكية وعالمية بينها شركة برايس ووترهاوس. ويتعظم دور الإدارة الأمريكية والكيان في التحكم بمقاليد السلطة عبر إجراء رقابة أمريكية على المقاومين والمعتقلين في سجون الأجهزة الأمنية والاطلاع على كل التفاصيل المتعلقة بهم. ومحليا تحاول الولايات المتحدة تجميل وجهها طالبة من السلطة إجراء تحقيقات حول قضية مقتل الناشط نزار بنات في غضون 3 أشهر من أجل تنفيس الغضب الشعبي وترميم صورة السلطة استئنافا لدورها الأمني والسياسي. كل ذلك ورد مسندا إلى المصادر الخاصة التابعة للموقع الصحفي. وقد ذكرت أن مرامي هذه الوثيقة تأتي ضمن المساعي الأمريكية والإسرائيلية لإمداد السلطة بالقوة وهي تمر في أسوأ مراحل ضعفها، هذه المراحل التي كشفت حقيقة من يدير السلطة وفق المصادر أيضا.
مستمعينا الكرام، وعن دلالات رقابة واشنطن والكيان على ملفات السلطة الفلسطينية يقول الكاتب والمحلل السياسي خليل القصاص:
هذا الموضوع ليس بالجديد بالمناسبة. السلطة الفلسطينية وضعت كل فلتها في حضن الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي، ولذلك الاحتلال الإسرائيلي بدأ يعني يتدخل في أدق التفاصيل الخاصة بالشؤون الداخلية للسلطة الفلسطينية، فما بالك بالولايات المتحدة التي على أساس هي الداعم الأساسي للسلطة الفلسطينية وهي التي تراقب البنوك ووزارة الموارد المالية للسلطة الفلسطينية. ولذلك يعني هذه التفاصيل الدقيقة إن كان يتعلق ذلك بالمناهج أو وسائل الإعلام أو ما يسمى بالتحريض أو حتى موضوع الأسرى في السجون الاحتلال أو الشهداء أو ما شابه، أعتقد أن هذا هو مقدمة لإيجاد كيان فلسطيني وهو للأسف الشديد أصبح موجود في الضفة يتماشى كليا مع المشروع الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة، وهذا يخالف كل المعايير وكل الأعراف وكل القيم لدى الشعب الفلسطيني الذي ما يعني قام من أجل ذلك ولم ينتفض من أجل ذلك. ولذلك لا أظن أن هنالك فلسطيني حر وشريف يقبل بما يعني يتم فيه من هذا الجانب، وكأن السلطة الفلسطينية أصبحت ولاية تتبع للولايات المتحدة الأمريكية وأصبحت جزء لا يتجزأ من المنظومة الأمريكية في المنطقة.
وفي خبرنا الأخير في هذه الجولة، كشفت وسائل إعلام العدو أن الكيان الصهيوني والبحرين وقعا مذكرة تفاهم بشأن ما سمي تعزيز التعاون بينهما ضد إيران، وجاء توقيع ضمن زيارة التطبيعية التي قام بها عبد الله آل خليفة وكيل وزير الخارجية البحريني لكيان الاحتلال، والتي استمرت 4 أيام التقى خلالها عددا من مسؤولي الاحتلال. تفاصيل أكثر في تقرير الزميلة سهام بركة.
يعود اسم البحرين إلى مربع التطبيع والتخاذل مجددا، وهذه المرة مع زيارة تطبيعية مطولة ينفذها عبد الله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون السياسية إلى فلسطين المحتلة، زيارة يلتقي فيها عددا من مسؤولي الاحتلال ويوقع اتفاقات تتمحور حول اختلاق عدو جديد مع تحييد عدو الأمة الأساس عن المشهد، وبعيدا عما تم زعمه تكرارا حول أن التطبيع هدفه تحقيق مصالح للفلسطينيين وللأمة. فآل خليفة الذي وصل إلى فلسطين المحتلة الأحد في زيارة تستمر 4 أيام التقى رئيس كيان الاحتلال يتسحاق هيرتسوك ووزير الخارجية يائير لابيد، وانتقل بعدها مباشرة إلى الدخول في دوامة من الخطوات والتصريحات التي تشكل إيران عنوانها الرئيس، دوامة بدأها بتوقيع مذكرة تفاهم مع رئيس أحد المراكز الاستراتيجية التابعة للاحتلال بشأن ما سمي بتعزيز التعاون بين البحرين والكيان ضد طهران بوصفها التهديد المشترك. وعلى هامش الزيارة التي ينفذها المسؤول البحريني والتي تأتي بعد 9 أشهر من زيارة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني. نقلت وسائل إعلام عبرية عن لسانه هجومه المتكرر على إيران والاتفاق النووي معها. وفي المقابل أكد آل خليفة أنه لا يمكن للجميع أن يدع يوم 15 من تشرين الثاني نوفمبر يمر هكذا، وأنه يجب الاحتفال بهذه المناسبة، يقصد بذلك مرور عام على توقيع اتفاقيات التطبيع الثلاثية، وذلك في ضوء توجه كيان الاحتلال إلى التحضير لإقامة احتفال كبير بالمناسبة قد يتضمن اجتماع قمة لعدد من الدول من بينها الكيان والإمارات والبحرين والمغرب. وفيما يكرر مسؤولون خليجيون من منبر عدو الأمة أسطوانة الهجوم على دولة إقليمية، يلفت تجاهلهم للحديث وحتى الشكلي منها عن مسائل الصراع مع الاحتلال وحقوق الشعب الفلسطيني، متنكرين بذلك لهوية الأرض التي يقفون فوقها والتي أخذت من أهلها العرب والمسلمين بالقتل والسلب.
إلى هنا نأتي وإياكم أعزائنا المستمعين إلى ختام فقرتنا هذه من جولة الأسبوع، إلى اللقاء.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء. مدته ريح هواك فوق الأرض فوق البحر يمتد.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. فتمرح مهما احتوت
تبكى القيود وتنعم بالحب ما بيننا. أخي إن قضيتها